حياكم الله.
مرحبا بكم، اهلا بكم،
حياكم الله. وصلنا ايها الاحبه الى باب البسمله عند البيت 100. نقرا الابيات كما هي عادتنا ثم يتفضل الشيخ محمد عصام القضاة بشرحها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا الصواب ويجنبنا الزلل، إنه سميع جواد كريم. كما ذكر أخي الأستاذ أحمد أنه موضوعنا اليوم سيكون في شرح الأبيات المتعلقة بالبسملة أو بعضها إذا حسب الوقت الذي يتاح إن شاء الله تعالى. البسملة كما قال العلماء هي مصدر، كما يقولون مولد، من منحوت.
منحوت
نسيت فقل إذا نعم. بعضهم يقول مولد وبعضهم يقول منحوت. النحت في اللغة أن تأخذ جملة فتجعلها في كلمة، يقول بسملة وحيقلة وهللة نعم
حسبلة
وحسبلة وغير ذلك. فالبسملة المقصود بها أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وهي البسملة التي شرعت في بدايات السور، وعلى على الوجوب كما سنرى فيه، وعلى التخيير في الأجزاء، وفي الأجزاء خير من تلا وخير من تلا.
نعم.
بدأ الشاطبي رحمه الله بالحديث عن المبسملين الذين مذهبهم أن يبسمل بين كل سورتين سواها، سوى التوبة يعني.
يعني هو لن نتحدث الآن عن قضية البسملة في بداية القراءة، نحن نتحدث عن
بين السور،
بسملة بين السورتين تحديدا.
نعم نعم نعم. البسملة وبسملة بين السورتين بسنة، هو قال بين السورتين.
نعم.
فبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، وهذه طبعا على المنهج الذي ذكرناه سابقا عند الشاطبي، أنه يذكر لنا رموز الذين لهم الحكم. الآن بسملة بين السورتين، أن قال بين كل سورتين بعد انقضاء الأولى وقبل أن يشرع بالثانية، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من بسنة المرموز لهم بالباء وهو قالون، والراء وهو الكسائي، والنون وهو عاصم. بسنة رجال نموها، وابن كثير درية. ثم ومتى تنقضي آتيك بالواو
فيصل،
أتانا بالواو وتحملا، أتانا بالواو فيصل هنا. لكن كما نعلم يا أخواني وأخواتي، الحقيقة الشاطبي رحمه الله عندما يأتينا بالأبيات يأتي مع الرموز بما يوجه القراءة ويبين أصلها وواقعها في واقع الحال. فلما يقول وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحمل، أعطاني رموز، لكن أيضا مع الرمزية أعطاني حكما، كأنه يقول لي هؤلاء يبسملون لا من عند أنفسهم، وإنما السنة الواردة التي نقلوها البسملة بسنة، والسنة في اللغة الطريقة، بينما في الاصطلاح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. رجال، هؤلاء الذين نقلوها رجال، نموها بمعنى نقلوها، ونقلهم لم يكن فقط من اجتهاد شخصي، وإنما درية وتحملة، والقراءات كما نعلم قراءات دراية ورواية. وهذا الذي يعنيه هنا درية وتحملة، أي أنهم رووا هذا الحكم وتحملوه بالرواية الواردة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صار عندي هنا القالون والكسائي وعاصم وابن كثير يبسملون بين السور، مذهبهم البسملة بين السور، إذا انقضت سورة وبدأ بسورة ثانية فإنه يبسمل بينها، طبعا باستثناء ما بين الأنفال وبراءة كما سيذكر ذلك في بيت تالي. ووصلك بين السورتين فصاحة، مذهب حمزة المرموز له بالفاء هو أنه يصل بين السورتين دون بسملة. وأما من يصل ويسكت وصل وسكتا كل جلاياه حصلا. الصلة بدون بسملة أو السكت دون تنفس، وكلاهما بدون بسملة طبعا، لأنهم من غير المبسملين. كل جلاياه حصلا اللي هو ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري. إذن كل جلاياه حصلا، إذا ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري إذا أنهى السورة وأراد السورة الثانية له أحد وجهين، إما أن يصل بين السورتين دون سكت أو استعاذة كحمزة، أو أنه يفصل بين السورتين بسكت دون بسملة، كلاهما دون بسملة، إما أن يسكت وإما أن يصل بين كل سورتين دون سكت أو بسملة. إذن صار عندي هنا الحقيقة مذاهب القراء في هذه المسألة، لعلك تعرضها لنا في أحمد على الشاشة إن شاء الله تعالى. هي ثلاثة مذاهب في هذه هذين البيتين، شاهدوها على الشاشة. المذهب الأول أثبت البسملة بين السورتين، قالون والكسائي وعاصم بن كثير بسنة رجال نموها درية كما قال. والوصل بين السورتين دون بسملة لحمزة، وهو وجه واحد ووحيد فقط عند حمزة. وخير بين السكت والوصل دون بسملة طبعا ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري رحم الله الجميع. سؤالك عن الباقين، الباقون ماذا يفعلون؟ لا بسملة ولا سكت بين السورتين عندهم، إنما يصلون السور بدون بسملة، يعني من لم يذكرهم من القراء. الآن من لم يذكرهم من القراء؟ من؟
أنا
استوعب الجميع؟ نافع بروايتيه، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، حمزة، الكسائي. الحقيقة استوعب الجميع. إذن المذاهب اللي موجودة أمامنا استوعبت القراء السبعة، فهناك من يبسمل قولا واحدا بسنة الرجال نموها درية، ومن هناك من يصل قولا واحدا وهو حمزة، وهناك من خير أو خير بين بين الوصل والسكت. وصل واسكتا كل جلاياه حصل.
طيب أقرأ البيت التالي. يقول الناظم رحمه الله: ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا. ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا.
البيت هذا البيت الثاني بعد المئة، الحقيقة يعني كما يقول العلماء استدراك على البيت السابق، كأن الشاطبي يقول لا نص عند ابن عامر وأبو عمر، والخلاف دائر عند ورش المرموز له بالجيم من جيده. هذا البيت الحقيقة من الأبيات التي استشكلت على بعض الشراح، وخلاصة القول أن بعض الشراح يرون أن في هذا البيت رموزا، وبعضهم لا يرى ذلك. يعني الشيخ القاضي رحمه الله لما شرح هذا البيت بدأه بالرمزية، قال كلا حبة على اعتبار أنه ابن عامر وأبو عمرو لم يرد عنهم نص في هذا، وإنما هو من اجتهادات الشيوخ في هذه المسألة أو إضافاتهم. ولذلك قال وجه ذكرته، يعني ذكرته أنا في هذه الشاطبية. وفيها خلاف في هذه المسألة، مسألة السكت والوصل، خلاف عن ورش في هذه المسألة. جيده واضح الطلا، الجيد اللي هو العنق، واضح الطلا، واضح المعالم فيه.
أنا هنا يا شيخ أنقل نصا من إبراز المعاني،
لا بأس نسمعه.
نعم، يقول المؤلف: وإن قلنا إن جيده رمز ورش لزم أن يكون ابن عامر وأبو عمرو لم يرد عنهما خلاف في البسملة، وهو خلاف المنقول، فلهذا قلنا لا رمز في البيت أصلا. يعني هذا يؤيد أيضا الكلام.
أي نعم، هو قلت لكم هو الحقيقة أنه يعني على ما تقرر في الموضوع الذي ذكرته أنه لا رمز في هذا، وإنما هي من زيادات زيادات الشيوخ في تلقي هذه الرواية.
طيب نتابع القراءة. يقول الناظم رحمه الله: وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص، وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا.
هذان البيتان أيضا الحديث عن القراء وأحوالهم مع البسملة. يقول طبعا هنا فسر لنا في البداية المقصود بالسكت, يقول وصل وسكتا كل لعل كأنه يعني
كأن سائلا سأل
أو احتمل سؤالا ما المقصود بالسكت هنا, فقال سكتهم المختار دون تنفس, وهذا معروف عند علماء التجويد والقراءات, السكت هو سكتة لطيفة في مواضع مخصوصة حددها العلماء وليست هي دائما في حيث يشاء الإنسان, وإنما هي في مواضع مخصوصة من جملتها ما بين السور, من جملتها عند حفص المواضع الأربعة التي وردت في بداية الكهف وسورة ياسين والقيامة والمطففين اللي هي في السكتة اللطيفة دون تنفس. السكت يختلف عن الوقف لأن الوقف يقفه القارئ مع تنفس, مع أخذه للنفس, أما بالنسبة للسكت فالسكت ليس فيه أخذ للنفس وإنما هو بمقدار الشهيق والزفير لكن دون شهيق أو زفير. يعني كثير من الإخوان بيقول لي إنه بالنسبة للسكتة كم مدتها, بعض يقول يعني حركتين ثانيتين ثانية ونص.
يا هي تأخذ بالتلقي,
أنا أقول يعني. أولا تأخذ بالتلقي, وثانيا قدرها العلماء بمقدار الشهيق والزفير في حالة الإنسان الاعتيادية دون شهيق أو زفير. يعني ما أقول هذا شهيق وزفير, مقدار أخذ النفس وعدمه بالشكل المعتدل هو مقدار السكت لكن بدون أخذ شهيق وزفير. وهذا
ألا يكون هذا المعنى سكتهم المختار بعد أن قال أن ابن عامر وورش وأبو عمرو البصري لهم السكت والسكت والوصل. قال وصل واسكتا كلهم جل, ثم قال وسكتهم المختار, كأنه يقول أن هذا أن السكت هو المختار. أنا رأيت في إعرابها يقول سكتهم مبتدأ والمختار خبره, فكأنه يرجح السكت على
وهذا الذي ذكره الشراح حقيقة. وسكتهم المختار دون تنفس, يعني قال سكتهم المختار اختار, كأن اختيار الشاطبي بهذين إذا خير بين الوجهين أنه يختار السكت, ثم بيّن ذلك دون أنه دون تنفس. وبعضهم في الأربع الزهر بسملة, بعض الرواة عن هؤلاء الثلاثة الذين يصلون أو يسكتون يقول بعضهم في الأربع الزهري بسملة. طبعا الأربع الزهري يا شيخ أحمد هي القيامة, سورة القيامة وسورة المطففين وسورة البلد وسورة الهمزة. لماذا هذه الأربعة لها خصوصية؟ قال العلماء خصوصيتها في البدء بها لأن فيها
في وصلها بما قبلها
القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا فيها النفي. المطففين ويل فيها الويل والثبور. البلد لا أقسم بهذا البلد لا. والهمزة ويل ويل لكل همزة اللمزة. فلذلك هذه الأربع الزهر يعني الإنسان من مذهبه السكت يختار في هذه البسملة. ولذلك
طيب أنا أرى أن نستعين بالشرائع
أثناء في مسألة الموضوع هذا إن شاء الله. تفضل. بعضهم يعني بعض القراء أو الرواة أو الشيوخ الذين نقلوا عن هؤلاء العلماء الذين يسكتون في الأصل, وهم كما ذكرتهم وصل وسكتا كل جلياء وحصل ابن عامر وورش وأبو عمرو, الحقيقة أوجدوا شيئا من الخصوصية بين هذه السور الأربعة هي معروضة أمامنا الآن على الشاشة, القيامة والمطففين والبلد والهمزة. نلاحظ أن هنا بين السورة التي قبل هذه السور معها الحقيقة في خلاف في أو تباين في الموضوع الذي يتحدث به. يعني مثلا بين المدثر والقيامة يعني في هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة, فحتى يكون في فاصل ما بين هاتين السورتين فصلوا بالبسملة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة.
نعم.
أو لحمزة الذي هو في الأصل يصل,
يصل.
سكت.
نعم. نعم.
ولذلك قال وهو فيهن ساكت لحمزة ففمه ليس مخذلة.
نعم.
فيقول يسكت في هذه الأبيات أو في هذه بين السور الأربعة.
نعم. نعم.
أيضا نجد بين الانفطار والمطففين والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين.
نعم. بسمل. يعني هناك إشكال في وصل نهاية السورة الأولى ببداية السورة الثانية مباشرة.
مباشرة. نعم. إشكال أو استشكال, خلينا نقول ما نقول إشكال.
نعم.
استشكال في المعنى. فحتى يبعد الموضوعان يعني بين الويل وبين بين الترغيب والترهيب وما إلى ذلك.
نعم.
ولذلك الحقيقة وبعضهم لما قالوا بعضهم في الأربع الزهري بسملة لهم دون نص, العلماء يقولون هذا لم يرد بنص عن هؤلاء الساكتين وإنما هو من روايات الشيوخ عنهم.
نعم. نعم.
أما الثالثة بين الفجر, بين سورة الفجر والبلد, وهي في قوله تعالى فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. فوجدنا أنه بين السورتين أو بين العصر والهمزة في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. حقيقة هذه يعني ما يذكره في هذا البيت وهو فيهن ساكت كما قلت لحمزة فافهمه, افهم هذا هذا الأمر وليس مخذلا, يعني تكميل للبيت أنه هذا الموضوع فيه ما ورد عن هؤلاء العلماء. فإن كانوا يصلون بغيرها من السور كحمزة فهو يسكت فيها, وإن كان يسكت فهو يبسمل بين هاتين السورتين.
يعني درجة أكبر للخصوص من الفصل للخصوصية بهذه
الخصوصية. نعم. السور في فصل بين هاتين السورتين.
طيب نجمل الأحكام على الشاشة.
إلى حرج في هذا
نجملها. أحكام البسملة في الأربع الزهر عند من فرق بينها وبين غيرها, التسمية لمن كان مذهبه السكت بين السورتين وهم ابن عامر وورش وأبو عمر على خلاف طبعا, والسكت لمن كان مذهبه الوصل وهو حمزة أو ابن عامر وورش وأبو عمر إذا قرأنا نعم إذا قرأنا لهم طبعا هذا الأمر استحباب من بعض أهل الأداء وليس فيه نص, والمحققون على التفريق على عدم التفريق عفوا بين الأربعة الزهر وغيرها. نعم. نقرأ البيت الذي يليه. يقول الناظم ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا, ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. نعم تفضل يا شيخ.
رأيتك يعني أفردت هذا البيت إما لضيق الوقت أو
لا هو ليس لضيق الوقت ولكن
على كل حال شرحه يسير والبيت الذي يليه هو تابع له حقيقة. ومهما تصلها أي تصل سورة براءة طبعا, وهنا الضمير لمعرفتها في الذهن وذكرها فيما بعد, أو بدأت براءة أي ومهما تصل براءة أو تبدأ بها, يعني مهما تصلها مع ما قبلها هي الأنفال أو بدأت بها فلا تبسمل, ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة. وذكر لنا الحكم مع توجيهه لا بسملة في بداية براءة سواء كنا مبتدئين بها أو واصلين لها بما قبلها فلا بسملة فيها. السر في هذا الحقيقة هو عدم الورود, لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم البسملة في أولها, وعثمان رضي الله عنه لما سئل عن ترك البسملة في الكتابة قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري انقضاء السورة حتى تنزل علينا البسملة فنؤمر بكتابتها فنعلم عندها أن سورة قد بدأت, إلا ما كان بين الأنفال وبراءة فلم نؤمر من ذلك بشيء, وهذا الأثر في أبي داود لم نؤمر بذلك بشيء فتركت كما هي. وطبعا من سنة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترك الأمر لا يسأل عنه, فتركوا على هذه الحال فلم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبقي الأمر على هذه الحالة كتابة وقراءة. العلماء بعد ذلك وجدوا أو حاولوا أن يجدوا شيئا من التوجيه لهذا، من جملتها التوجيه الذي ذكره الإمام الشاطبي لتنزيلها بالسيف لقوتها وشدتها على المشركين والمنافقين، لم يبدأ بها بالبسملة، هذا رأي. الرأي الثاني أن بدايتها براءة من الله ورسوله، والبراءة من الله ورسوله يعني كأنما هي تتنافى مع الرحمة بهم، فإذا برئ الله منهم لم يرحمهم، والرحمة خاصة بالمؤمنين. فالبداية بداية المشكلة، لأن بعض العلماء الناس يقولون طيب في غير هذه السورة هناك شدة وقوة وقسوة على المشركين ومع ذلك نزلت البسملة، البداية هنا هي الأساس. بعضهم الحقيقة وقفت عليه وجه جميل يعني
وتعليل
رائع جدا، أنه سورة البراءة جاءت نبذا لعهد المنافقين إليهم، لعهد المشركين،
فانبذ إليهم على سواء
عهدهم، نقض العهد، وأذان من الله أن الله بريء من المشركين ورسوله، وعادة العرب، والقرآن نزل على لغة العرب وطرائقهم في الأداء. العرب كانت إذا وثقت عهدا بدأت بالبسملة، وإذا أرسلت وثيقة نقض العهد أرسلتها بدون بسملة. فلما كانت سورة براءة بمثابة وثيقة نقض العهد جاءت على طرائق العرب ولسانهم، وما أرسلنا من رسول الله بلسان قوم قال بطرائقهم وكيفياتهم، هذا فجاءت بدون بسملة. وهذا الحقيقة الوجه أنا أميل إليه، وإن كان الأصل في كل هذا الرواية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا إنما أفردت هذا البيت لكي نتحدث عن الأوجه الثلاثة بين الأنفال وبراءة، لذلك أفردت هذا البيت.
جزاك الله خيرا. هناك طبعا قلنا إنه بين الأنفال وبراءة لا استعادة ولا بسملة، أنا أكملت الأنفال بدأت براءة لا استعادة ولا بسملة. وعندي ثلاثة أوجه فيها صحيحة للقراء في هذا
ترافقنا الصورة
هذا المجال الموضوع. أول وجه لوصل وصل الأنفال ببراءة، والوجه الثاني السكت بين الأنفال وبراءة، سكتة خفيفة لطيفة دون تنفس، والوجه الثالث هو الوقف كما أقف بين كل سورتين أو أقف على نهاية الآية، الوقف مع التنفس، وكل هذه الأوجه دون بسملة أو استعاذة كما قلنا ذلك سابقا. إذن هي وصل أو وقف أو سكت لجميع القراء.
نعم، كلها بلا بسملة. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا.
جميل. نعم. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك على هذا الأداء. ولا بد منها يعني من البسملة في ابتدائك سورة. وإذا قال العلماء البدء بالسورة بداية القراءة، إذا كانت من بداية السورة فالبسملة فيها واجبة استشهادا بهذا البيت. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، رجع على الاستثناء طبعا لبراءة لا بسملة فيها. وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا، وفي الأجزاء خير طبعا يجوز فيها البناء على الفاعل أو على المفعول. وفي الأجزاء، طيب هنا أجزاء السورة بشكل عام ولا أجزاء براءة؟ الحقيقة أجزاء السور بشكل عام، ولذلك أخذ العلماء في الأجزاء هنا وفي الأجزاء خير من تلا، أي خير الذي يقرأ قارئه أو الذي يقرئه أن يبسمل مع الاستعاذة أو يستعيذ فقط
بدون بسملة
إذا كانت البداية من أجزاء السورة. ولذلك أنا دائما أقول حكم البسملة في بداية السورة الوجوب، وفي أجزاء السورة الجواز والاستحباب، وفي الأجزاء والتخيير، وفي الأجزاء خير من تلا. ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. مهما تصلها يعني السورة المبتدئة بها، لأنه في ابتدائك سورة. ومهما تصلها أي هذه السورة التي بدأت بها أنت مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر، أو مهما تصل البسملة مع آخر السورة المنتهية فلا تقف عندها،
عند البسملة.
إذن صار عندي هنا ومهما تصلها يعني تصل الضمير فيها يعود على البسملة الأصح في هذا القول. إذا وصلنا البسملة بنهاية السورة المنتهية لا نقف على البسملة، حتى لا يظن ظان أن البسملة تابعة للسورة، وإنما هي جيء بها لافتتاح السور لا لختامها. ولذلك نخلص هنا إلى أنه إذا أنهينا سورة وبدأنا سورة ثانية وبينهم البسملة ما عدا الأنفال وبراءة طبعا، فعندي ثلاثة أوجه صحيحة ويمتنع وجه من الأوجه الأربعة التي ذكرناها في البداية. الأوجه الصحيحة الجائزة ولعل نعرضها على الشاشة عند اللي يراها الإخوة، طبعا أول شيء وصل الجميع، وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة.
أنا أبدأ بالفصل قبل
الفصل دائما أنت فصل ماشي الحال. فصل آخر السورة عن البسملة عن بداية السورة الوقف على الجميع نسميه، أو فصل آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة مع أول السورة التالية، أو وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تليها اللي هو وصل الجميع. إذن وصل الجميع، الوقف على الجميع، الوقف على الأول ووصل الثاني
ويمتنع الوجه الرابع،
ويمتنع أن أصل الأول بالثاني هو نهاية السورة مع البسملة وأقف عليها فلا تقفن الدهر فيها
فتثقل.
هذا والله تعالى
تثقل من حيث المعنى وتثقل على عقل المشاهد.
نعم، خاصة إذا سمعنا نقرأ من لا علم له بالقراءة يظن أن البسملة تابعة لآخر السورة وهي الحقيقة في الأصل لأول السورة المبتدأ بها.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم أيها الأحبة الكرام. نتابع إن شاء الله في الحلقة القادمة في سورة أم القرآن بإذن الله. نشكر فضيلة الشيخ محمد عصام القضاة على ما قدمه لنا من معلومات مفيدة ومختصرة، ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في الخلق سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافيقات
يعفو ويبغي
تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا